بسرعة أجاوب شوية أسئلة وبعدين نخش في موضوع. أحد الأخوة اللي معنا عايز يعمل فيلم عن دير الأنباب شوي ودير السوريان، ويكون الشرح بلغات عربي وإنجليزي وفرنساوي وألماني، وطالب يوضح الآثار بتاعت الديرين، وعايز راهب من كل دير يكون فاهم كويس يشرح معالم الدير، ويفضل للرهبان اللي بتتكلم انجليزي وفرنساوي، وعايز كلمة مني باللغة العربية أو الإنجليزية يشرح كيف بدأت الرهبنة في مصر وما هي الرهبنة القبطية، والكلمة لمدة 5 دقائق، وتصوير طقس رسامة الرهبان، ويتم التصوير في كاميرات سينما ثم نقوم بتحويلها الفيديو. نشوف لك مين اللي ممكن يشرح لك الحاجات دي، لكن في الأول أحسن حاجة يتعمل الشرح ويتراجع لألا راهب يغلط وبعدين الغلطة تتسجل وتبقى مش كويسة. يعني الراهب اللي هيعمل الشرح ده يعمله وبعدين تتراجع، وبعد ما تتراجع تبقى تسجل في وقتها. بس الألماني دي ممكن واحد من خريجي القسم الألماني يبقى يتابع الموضوع ويسجله. سؤال: هل الفردوس مكان انتظار للأخيار والأشرار؟ لا طبعا، مكان انتظار للأبرار فقط، والأشرار ينتظرون في الجحيم. سؤال بيقول: نحن نكرز، بولس الرسول بيقول نحن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة ولليونانيين جهالة، وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فالمسيح قوة الله وحكمة الله، لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. بيقول على جهالة وضعف، يعني ما يظنه الناس جهلا هو قوة، وما يظنه الناس ضعف هو قوة. يعني اللي بيظنه الناس جهلا هو حكمة، لما يقول جهالة الله يعني ما يظنه الناس جهلا في الله، أو ضعف الله أقوى من الناس يعني ما يظنه الناس ضعف هو قوة. فالمسيح كان على الصليب في مظهر ضعف، لكن ضعفك الظاهري أو في نظر الناس هو أقوى من أي قوة. أما لليهود عثرة ولليونانيين جهالة، اليهود عثرة لأن مكتوب ملعون كل من علق على خشبة، فبالنسبة لهم كانوا بيعثروا فيه، لكن ما يعرفوش ان الفداء اقوى من الامر ده كله، ان الله من اجل محبته للبشر اختار الصليب ليس عن ضعف منه وانما عن حب للذين فداه. على كل انتلاقه في الكتاب اللي طلعناه لكم عن تسبحة البسخة لك القوة والمجد والحاجات دي، في حاجات كتيرة عن الموضوع ده. واحدة بتقول: أنا فتاة كنت مخطوبة مرتين وبعدين تعرفت بشاب وجدت فيه كل ما أتمناه في الشاب الذي أحب أن أرتبط به، ولكن هو غير جاد في موضوع الزواج وكثير الحجج، هل أنتظر أم أتركه بالرغم من أني أحبه؟ لا أتركيه، وحبك ليه غلط، لأن البنت لما تمشي في حارة سد ما توصلش يبقى بتضيع أيامها، ولو ازدادت محبتها لشاب وهو غير جاد في الزواج من أجل محبتها ليه جايز ترفض غيره وهو مش عايزها. ولو كلمته قالت له أنا ضيعت سنين حياتي يقول لها هو أنا وعدتك ما أنا قلت لك من الأصل. فأرجوك اعقلي، أرجوك اعقلي، وما تحبيش حد إلا لو كان الحب له نتيجة ويوصلك للارتباط به، لكن تحب حب خيالي كده بلا نتيجة تبقى بتضيع روحك، تبقى بتضيع روحك. واحد بيسأل عن المعمودية عند طوائف أخرى، المهم من جهة الاعتراف بالكهنوت وفعاليته، دي مسألة لازم تاخد بالك منها. واحد بيقول عندي اقتراح هو إصدار مجلة للثقافة القبطية تكون موضوعاتها الموسيقى القبطية والفن القبطي والأدب القبطي، شعر وقصة ورواية ومسرحية، والتاريخ القبطي للكنيسة المحبوبة، وبذلك نحافظ على التراث. يا ريت الموضوع ده تعرضه على معهد الدراسات القبطية، لأن عندهم قسم للفن وقسم للموسيقى وقسم لحاجات التاريخ والحاجات التانية اللي انت عايز. بس عايز اقول لك نصيحة، يعني لازم تاخد بالك منها، وهي الآتي: لما تطلع مجلة ما تفكرش انت عايز تكتب فيها ايه، انما فكر الناس هيرضوا يقروها ولا لا. فدايما المجلات اللي للخاصة فيها مقالة عن الفن ومقالة عن الموسيقى، هيجي وقت ما تلاقيش حد يشتريها، او ان اشتراها حد سيشتريها المتخصصون المتفقهون في العلم والذين يحبون مقال عن الموسيقى أمامه. لكن تستمر مش ممكن، مش سهل. جرب كده ورينا شطارتك، مش ممكن. يمكن مين هيحب يقرأ مجلة علمية محضة؟ مش سهل. ومع ذلك اتصل بمعهد دراسات قبطية وهم يساعدوك في اللي انت عايزه. ناس بيقولوا عايزين رسامة كاهن للزيتون، حاضر. واحد بيقول ذكرت قداستكم ان شاول دعية للخدمة من الاب والابن والروح القدس، من الابن في اعمال 9 ومن الروح القدس في اعمال 13، ويقول ولم تذكر لنا قداستكم متى واين دعية من الاب. انا قلت غلط يا اصحاح واحد، هي غلط يا 1:15. بيقول لما سر الله الذي افرزني من بطن امي ليعلن مشيئة ابنه في للوقت، لم استشر لحما ولا دما ولا ذهبت للاخوة الذين كانوا قبلي في اورشليم الى اخره. ففي غلط يا 1:15 ترجع لها. انا متهيألي قلت غلطي، بس جايز ما قلتش التفاصيل. واحد بيقول لماذا لا يعاد طبع العظات القديمة مثل التأملات في سفر الرؤيا وغيره؟ ان شاء الله احاول. واحد بيقول إنسان نذر نذرا أن يصوم صيام العذر لمدة 21 يوم، فهل يصوم طول حياته لمدة 21 يوم أم يكفي أن يصوم سنة واحدة؟ أنا عايزكم دايما تفكروا قبل ما تندروا، مش تفكروا بعد ما تندروا. تروح نادر كده زي ما يطلع، وبعدين بعد ما تندر تقعد تفكر، فكر قبليها. اللي اقدر اقوله لك بالنسبة للنادر ده على حسب قلبه من جوه كان بيقول ايه. يعني هل لو قال ان انا هصوم صيام العذر 21 يوم كان يقصد السنة دي ولا يقصد طول العمر؟ حسب قلبه من جوه. اللي بيصوم 21 يوم لازم يصوم الأسبوع الأولاني، مش بعد نهاية الصوم، عشان يبقى يعيد مع بقية المؤمنين ويفطر مع بقية المؤمنين، مش يبقوا كلهم بيعيدوا وفاطرين وهو صايم. عايز يصوم 3 أسابيع، ياخد الأسبوع الأولاني وبعدين الاثنين مع الناس. واحد بيقول بعض الشباب الذين يعملون في خدمة شبابية والكشافة بيعاملوا الناس معاملة سيئة، لازم اقعد معهم واديهم نصايح، بس يا ريت تقول لي ايه نوع المعاملة السيئة، لان فعلا في ناس يغيظوا بصراحة كده. هقول لكم ازاي. فاكر كم مرة يوم اربع وانا خارج بالعربية بتاعتي وماشي الاقي واحد يروح واقف قصاد العربية، والعربية ماشية بسرعة، افرض السواق ما خدش باله وخده في السكر، او تلاقي واحنا ماشيين فجأة واحد ينتقل من الضفة دي للضفة دي بسرعة، طب افرض جراله حاجة. في بعض اوقات اشخاص يكسروا النظام عن عمد ويفتكر دي شطارة، دي دالة، دي محبة، دي بركة انه ينام تحت العربية، جاء هو يفتكر كده فيمسكوه. فانت اذا اردت ان تنجو من تسلط بتوع الكشافة ما تغلطش، ما تغلطش. زي ما بيقول بولس الرسول، بيقول ان اردت ان انك لا تخاف الملك اعمل الصلاح. فهيعملوا لك ايه؟ ما فيش حاجة. سؤال، لا 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 ما تكلميش وسط الناس كده، انت عايزك كشافة دول المترجم. واحد، انا بقول لكم امثلة فيها، جبت لكم مسألة عملي. واحد بيقول كيف يمكن تدريس الطقوس باسلوب روحي يستفيد منه المخدومون، وهل هناك مراجع؟ احطها معايا عشان المنهج بتاع مدرسة. هو لازم انكم تفهموا الموجودين ايه الروحانية اللي موجودة في الطقس، بس الطقس بتاع كل سر من الاسرار لازم تكونوا فاهمينه. اذا ما كنتوش فاهمين افهموا في الاول وبعدين درسوه. يعني مثلا افرض انكم بتدرسوا المعمودية، تقولوا لهم ان الانسان ما بيبقاش عضو في جسد الكنيسة الا بالمعمودية، بيتعمد الاول، علشان كده المعمودية بتبقى بره في غرب الكنيسة الناحية الغربية البحرية، واول ما الواحد يتعمد يخش جوه ممكن يتناول لانه بقى عضو في الكنيسة. طبعا الناس اللي بيحطوا معمودية جنب الهيكل هيضيعوا لك الدرس بتاعك خالص. انا لازم اعمل تفتيش على الكنائس اللي فيها حاجات زي دي واصلحها. تشرح لهم رموز الشرق ورموز الغرب وازاي انهم بيتجهوا للغرب في الاول ويكحدوا الشيطان، وبعدين يبصوا للشرق ويقولوا قانون الايمان من الناحية الرمزية ايه. تشرح لهم ان ما دام المعموديه اول كل سر بعد كده ينال الاسرار الباقيه، علشان كده بنقدر نديله الميرون في نفس اليوم عشان يبقى مسكن للروح القدس. تقعد تشرح لهم كل الايات الخاصه بالمعموديه وازاي داخله في الطقس الموجود. يا ريت احنا نحط عندنا في المنهج ازاي تشرح الطقوس بطريقه روحيه. واحد بيقول نرجو الإجابة على هذا السؤال، كثيرا ما نقول عبارة رب الأرباب وإله الآلهة وملك الملوك وهي عبارات مذكورة. إمتى قالوا إله الآلهة دي يعني؟ على أي الحالات في ملوك كتير، فملك الملوك دي سهلة. رب الأرباب مش مقصود أرباب يعني آلهة، في أرباب يعني سادة، وفي زي ما تقول رب أسر، وفي أرباب طبقة من طبقات الملائكة اسمها الأرباب، بنقول نيد شويس الأرباب، الأرباب والكراسي يعني. فرب هذه الطبقة. أما إله الآلهة إذا خدتها فيبقى من يدعون آلهة، يعني اللي بيسموهم آلهة ده إله، مش هم آلهة بجد، يعني من يسموهم. لأن في آية في الكتاب بتقول لأن آلهة الأمم شياطين بس سمها آلهة، وفي مزمور 82 آية 1 يقول الله قائم في مجمع الآلهة في وسط الآلهة يقضي، يعني من يدعون آلهة، من يدعون آلهة. وانت حتى لما تدرس التاريخ بتاخد الاله ايزيس والاله اوزوريس والاله ايزيس والاله حورس والاله راع والاله امون، ما اسمهم اله، من يسميهم. ولما تيجي تدرس في التاريخ اليوناني والروماني هتلاقي الالهة فينوس الهة الجمال، والاله ومارس اله الحرب، وجوبيتر كبير الالهة، يعني في يسموهم اله، يعني من يسمون آلهة، من يدعوهم الناس آلهة. واحدة بتقول أمينة الخدمة في مدارس الأحد ترغب في أن نرتدي إشارب عند إعطاء درس مدارس الأحد على الرغم من انتهاء القداس. هو لو الخادمة بتلبس إشارب على طول أهي ماشية، لكن لما التلميذ يلاقيها في مدرسة الأحد بتلبس إشارب ويظبطها بره من غير إشارب يقول لها تعالي بقى أنت بتضحك علينا ولا إيه؟ يعني خلينا طبيعيين، يعني خلينا إيه؟ طبيعيين. عايزين تلبسوا إشارب البسوه على طول، او ان كنتوا بتلبسوا ساعة المناولة اشارب وخرجتوا بيه ما جراش حاجة. واحد بيقول انا خادم والاسرة، والاسرة ايضا من في البيت بسمع الوعظة، والوالد ابوه يعني كل ما يلاقيني اسمع الوعظة يفتح التلفزيون ويعاند فيه، ويحاول الأب بقدر الإمكان يمنعني من الممارسات الروحية، وأرجو رأي قداستك بخصوص ذلك. أنا عايزكم لا تبالغون في طريقة العبادة، وخصوصا لو كانت الأسرة غير متدينة، وإلا هتخشوا في صراع. يعني انت عايز تسمع عزو، عايز نصيحتي، يعني في حاجة يسموها هيدفون تركبه في ودانك انت الوحيد اللي تسمعه، محدش جنبك يسمع، وابوك ما يسمعش، صحيح. او انك انت تسمع بصوت واطي يدوبك ليك انت، لكن ابوك مش عايز يسمع العظة ويفتكر انك انت عامله بصوت عالي عشان تسمعه العظة غصب عنه، فهو يسمعك التلفزيون غصب عنك وتخش في صراع. طب وانت ليه تدخل نفسك في صراع؟ اما تسمع بصوت واطي او تركب الهيدفون وما ما فيش حد غيرك هيسمعه خالص. ما تخلوش التدين عناد مع الأسرة. واحد بيقول ما معنى قول الكتاب لا تدعوا لكم أبا على الأرض؟ الموضوع ده أنا شرحته في كتاب الكهنوت شرح وافي، وقلت المسيح في هذه الآية كان يكلم الرسل الاثني عشر وطبعا خلفائهم، لكن ما كانش بيكلم جميع المؤمنين. ولذلك بطرس في مرة من المرات قال له ألنا يا رب قلت هذا المثل أم قلته للجميع؟ يعني في حاجة بتتقال ليهم وحاجة بتتقال للجميع. طبعا في وصايا قالها للرسل بس. بنت بتقول أبلغ من العمر 25 عاما وأود الانخراط في سلك الرهبنة، أتردد على أحد أديرة الراهبات منذ حوالي عامين، وأخذت كلمة بالموافقة من الأم رئيسة الدير ولكن ليس الآن. قالت لها موافقة بس مش دلوقتي، بعد فترة لم تحددها. أخشى من تقدم العمر وإن الأم الرئيسة تقول لي لا في النهاية بالرغم من موافقتها الآن. نصحني أب اعترافي بالتردد على مكان آخر، فما رأي قصتكم في التردد على مكانين في وقت واحد؟ ممكن تترددي على اثنين وثلاثة واربعة، واللي يقبلك ابقي خشي عنده، لكن قبول مع إيقاف التنفيذ دلوقتي بس برضو ما مش ضمنه. وجايز في الاخر تقول لك يا بنت دي مش سكتك. طب ما قلت ليش ليه من سكتك من الاصل؟ جايز تقول لك كنت بختبرك واشوف تنفعي ولا ما تنفعيش، طلعت في الاخر ما تنفعيش. في مثل يقول ما تحطش كل فلوسك في جيب واحد، فانت ما تحطيش كل رغباتك في دير واحد، يجي الدير يتخلى عنك ويكون سنك كبر ومحدش يقبلك. بتقول هل لو ترددت على اكتر من دير يكون هذا عدم امانة مني؟ ليه امانة ليه؟ ايش دخل دي في الامانة؟ ما انت بتتفرج على كل الادير. يعني هو اي انسان اترهبن حتى من الاولاد ما كانش يزور غير دير واحد، ولو زار الادير الاخرى تعتبر خيانة. ودي فيها ايه؟ روحي وزوري، ومش ضروري تقعدي تتكلمي اصلا انا رحت هناك واصل شفت واصل عملت. دي اللي تجيب لك تجارب، لسانك هو اللي يجيب لك تجارب. مش ضروري لسانك مع الرئيسة، يكون لك صحبة من الراهبات مش هي الرئيسة وتقول لها مش انا رحت الحتة الفلانية ولقيت وسمعت وعملت، تاخد تنبخرة ومؤشرة وتوصلها للرئيسة. روحي وزوري ومش ضرورة تتكلم كتير ولا قليل. واحد بيقول لماذا يمنعون الشباب من الخلوة في دير الأنبابشوي أثناء الصوم وبعد الصوم؟ هي أخذ أكتر دير بيفتح للناس هو دير الأنبابشوي. بس يعني لو رحتوا للخلوة ما حدش يقول لكم حاجة، لكن لو ذهبتم إلى الخلوة بحيث تمنعوا روحانية الرهبان وتمنعوا خلوتهم، هيقولوا لكم احنا رخرين كرهبان عايزين نتمتع بالخلوة في فترة الصوم فما مش هتيجوا. فدايما الانسان اللي بيسلك بهدوء محدش يقول له حاجة. والمثل والكتاب بيقول لتكن قدمك عزيزة في بيت جارك لئلا يسأل منه. ان شاء الله انا هجتمع مع الاباء كهنة كنائس شبرا الغربية والشرقية مع بعض يوم الثلاثاء القادم 28/7 زي النهاردة بس الصبح الساعة 10 صباحا. في حد هنا من اباء شبرا؟ نبقى نوصل للبعيد، يعني نبقى اتصل بالاباء وهم يوصلوا لبعض. ناخد شوية حاجات تانية. أحد أمين. عايز أكلمكم عن النمو في الخدمة. النمو في الخدمة. من طبيعة الخدمة الناجحة انها تنمو، فاذا كانت لا تنمو يبقى لابد فيها عيب. الخدمة على اعتبار انها عمل من اعمال الملكوت، شوفوا السيد المسيح بيقول ايه في انجيل مرقس اصحاح 4 من آية 26، بيقول هكذا ملكوت الله كأن انسانا يلقي البذار على الارض وينام ويقوم ليلا ونهارا والبذار يطلع وينمو وهو لا يعلم كيف، لان الارض من ذاتها تأتي بثمر، اولا نباتا ثم سنبلا ثم قمحا ملآن في السنبل. ملكوت الله كده زي شجرة، اول ما تزرعها تلاقيها باستمرار بتنمو، مفيش دقيقة ما بتنموش، مفيش يوم ما بتنموش، بس جايز انت ما بتلاحظش، لو تغيب اسبوع او اسبوعين تلاقي الشجرة طلعت لفوق. فالخدمة الناجحة لابد أن تنمو، تنمو من جهة الخادم، وتنمو من جهة المخدومين، وتنمو من جهة الخدمة ذاتها، وتنمو من جهة الكنيسة كلها. لو مسكنا الخدمة كيف بدأت في الكنيسة المسيحية، نلاقي السيد المسيح جمع 12 واحد، وبعدين بعد شوية بقى جمع كمان 70، وبعدين نلاقي ساعة القيامة ان ظهر لأكثر من 120 اخ، وبعدين نلاقي الخدمة انتشرت في أورشليم، بعدين انتشرت في كل اليهودية، بعدين في السامرة، بعدين في انطاكيا، بعدين في اسيا الصغرى، في بلاد اليونان، في روما، في اوروبا، في مصر، في الجنوب، في الشرق عند بلاد ما بين نهرين، ملئت الارض الى اقصى الارض، يقول الى اقاصي الارض بلغت اخوالهم. كانت خدمة نامية ومنتشرة باستمرار لان روح الله كان يعمل فيه. حينما نتكلم عن نمو في الخدمة نتكلم ليس فقط عن النمو في العدد، إنما أيضا النمو في الروح والنمو في النوعية من كل ناحية. النمو في الخادم نفسه، نمو في الحب الإلهي حب الملكوت، ونمو في المعرفة، ونمو في العمل في الخدمة. وجايز ينتقل في نموه إلى التكريس الجزئي ثم التكريس الكامل، وتبقى حياته كلها ملك ربنا. النمو في المخدومين، تلاقي المخدومين بدأت الدروس تأتي بثمر روحي في قلوبهم، حالتهم الروحية بتتحسن، تلاقي الإقبال على الاعتراف والتناول بيزيد، تلاقي نفس الأولاد أكثر هدوءا، أصلح في المعاملات بينهم وبين بعض وفي الأسرة، تلاقي نمو في الاجتماعات، نمو في الافتقاد، نمو في وسائل الإيضاح، نمو في خدمة الفقراء، نمو في عدد الخدام، نمو في الأنشطة. نمو في تحويل المعلومات إلى حياة، زي ما قال المسيح: الكلام الذي أقوله لكم هو روح وحياة. نمو في معرفة ربنا، زي ما قال أيوب الصديق: بسمع الأذن سمعت عنك، أما الآن فقد رأتك عيناي. زي ما قال داود: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. نمو في الاختبارات الروحية، نمو في حياة القداسة إلى أن تصل إلى حياة الكمال. نمو في اجتذاب الآخرين وفي رد الضالين وفي الحالات المستعصية وجذبها لربنا. نمو من ناحية المكان، حتى الكنيسة تبتدي تخدم الأحياء المحيطة بيها، وبعدين خدمة الأحياء المحتاجة والأحياء الشعبية. يعني تلاقي مثلا كنيسة في شبرا الشرقية، سواء منطقة كنيسة مارينينا أو منطقة أمبنطونيوس أو الجيوش أو الحاجات دي، يبتدوا يخدموا في منطقة العسال مثلا ومنطقة أحمد بدوي، وكل المناطق المحيطة بيهم، وجايز يعبروا يروحوا على أحمد حلمي. يعني يبتدي يشوف إيه الأحياء المحتاجة، خصوصا الأحياء التي لا توجد فيها كنائس، لأنه كنت لو ما رحتوش فيها غيركم هيعشش فيها. خدمة لكل مكان، خدمة في المدارس، خدمة في الجامعة. نمو. ربما احنا بنلوم شهود يهوى لأنهم خطرين على الإيمان، لكن مع ذلك عندهم غيرة ونمو في الخدمة بشكل غير معقول. كل ما يقابلوا كل واحد يجذبوه إليهم، يروحوا في كل شارع وفي كل بيت. مفروض انك تخدم كل المسيحيين، مش تقول هفوت على الأخبط أرثوذكس بس، ما جايز الباقيين كانوا أخبط أرثوذكس قبل كده وتحولوا في السكة. هذا النمو في الخدمة بيبقى نمو داخل الإنسان ثم يأخذ صورة من النمو خارجه. يعني إن ما كنتش أنت بتنمو في محبة ربنا وفي محبة الملكوت، إن ما كنتش أنت بتنمو في الغيرة المقدسة، إن ما كنتش أنت بتنمو في الأمانة في الخدمة، لا يمكن إن هذا النمو يجد مجالا خارجك، لكن لازم من جوه. أنت بتنمو من جوه، محبتك لربنا بتزيد، محبتك للناس بتزيد، غيرتك بتزيد، أمانتك بتزيد، وبتبص تلاقي نفسك خدمتك نفسها بتنمو. لكن انت من جوه رابط على وضع معين، طب هتنمو خدمة ازاي؟ في ناس تلاقي الواحد فيهم لهلوبة كده، منين ما يروح مكان يشعله نار ويمتد يمينا وشرقا وغربا وفي كل حتة، وخدمته لا تقف عند حد. ده بولس الرسول بيقول من يفطر وأنا لا ألتهب، بيقول صرت لليهودي كيهودي لكي أربح اليهودي، وصرت لليوناني كيوناني لكي أربح اليوناني، وصرت للذين بلا ناموس كأني بلا ناموس لكي أربح الذين بلا ناموس، وصرت لكل أحد كل شيء لكي أربح على كل حال قوما. اهو ده الانسان اللي عايز ينمو في خدمته، امتد خدمته، ما تبقاش بس في الفصل بتاعه، ممكن يبقى في الفصل بتاعه وممكن ايضا يكون في عيلته في جو الاسرة وجو القرايب، وممكن تكون خدمته ايضا في جو الكلية او في جو العمل او في جو الجيران. ممكن ان ينمو في خدمته لدرجة ان كل انسان يتصل به ينال شيئا من هذه الخدمة، تلاقيه باستمرار بينمو اينما حل ومع اي شخص اتصل، تجد روح الخدمة بتشتغل وتلاقي الخدمة بتاعته نامية. لكن كلمة خادم فصل بصراحة دي في الخدمة وضع مش مظبوط، يعني كأن خدمته محددة في هذا الفصل لا يخرج عنه. ده روح الخدمة يخدم كل أحد، روح الخدمة يخدم كل أحد، كل مجال ربنا يفتحه أمامه يخدم فيه، كل إنسان ربنا يدفعه إلى طريقه يؤدي واجب معاه، لكن يحدد نفسه في فصل ويقول خارج هذا الفصل لا خدمة لي، وضع مش سليم، وضع مش سليم. في فروع لما تيجي تخدم تعمل خريطة للمنطقة كلها، شارع شارع، ويشوفوا ايه كل المسيحيين اللي فيه عشان يخدموه، يشوف كل الاطفال اللي في المنطقة، يشوف كل الشبان اللي في المنطقة، كل الشابات اللي في المنطقة، حتى كل العمال اللي في المنطقة كله، زي ما بتقول الدسقولية عن الأسقف ليهتم الأسقف بكل أحد ليخلصه، يهتم بكل أحد ما يخليش نفسه محدود، يدور على الناس المفقودين الضيعين الذين ليس لهم أحد يذكرهم، ينمو في التعب من أجل الرب، ينمو في الطاقة المبذولة، ينمو في الوقت الذي يعطيه للرب، ينمو في روحياته لكي يمكن لهذه الروحيات أن تؤثر في الآخرين. خذوا مثال ماري مرقس. ماري مرقس ده لما راح مصر ما كانش في حد أبدا. من أول ما بشر أميانوس لغاية لما خلى الكل صاروا مسيحيين. ويا ريت سكت على كده. كان يساعد بولس. خدم معاه في روما. وخدم معاه في قبرص. وخدم معاه في آسيا الصغرى في الأول. وخدم معاه في أماكن متعددة جدا. وعن طريق الإنجيل بتاعه خدم كثيرين، لأن الإنجيل اللي كتبه ماري مرقس كان أقدم الأناجيل كلها، فكان سبب خدمة لبلاد عديدة. وهكذا حبيب جرجس مؤسس من درس أحد احنا هنبقى نتكلم عليه بعدين. أنا أرجو أن خدمتكم تنمو، ويريد كل واحد يحاسب نفسه ليس فقط على الأمانة في الخدمة، إنما أيضا على النمو في الخدمة. يحاسب نفسه ليس فقط على الأمانة في الخدمة، إنما أيضا على النمو في الخدمة. يشوف خدمته نامية ولا لا. أنا بشوف في روما درس الأحد، ساعات في روما درس أحد تلاقي عندهم في ابتدائي 200-300 واد، في اعدادي 100 ولا 120، في ثانوي 30 ولا 40. انا فاكر مرة تحدثت عن الموضوع ده، قلت احنا عاملين زي ناس بيربوا كتاكيت عشان تاكلهم العرسة. فين العيال بتوعنا؟ امسك الاطفال بتوعك وشوفهم قاعدين ولا لا، ولا ما ولا ضاعوا. النمو في الافتقاد وفي ارجاع الناس ده برضو نمو كويس، يا ريت تاخدوا بالكم منه. اكتفي بالكلمة دي على النمو عشان نكلمكم في موضوع اخر. هو مشي ابراهيم. وهي الله في الخدمة. احنا كتير ما بندي الناس كتاب مقدس، وبنديهم تاريخ، وبنديهم عقائد ولاهوت وطقوس، لكن ساعات ما بنديهمش ربنا. في كل امر من الامور لابد ان ربنا يكون مركز الخدمة كمقدمة. يعني كمقدمة انك تأخذ من الله ما تعطيه للناس. الخدمة الممزوجة بالصلاة، وزي ما قال بولس الرسول صلوا من اجلي لكي اعطى كلمة عند افتتاح فمي. اعطى كلمة عند افتتاح فمي، زي ما قيل عن الروح القدس الناطق في الأنبياء، ألستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم. فأنت تأخذ من الروح ما تعطيه، ده تدريب طويل. على الأقل ابدأ بصلاة عميقة قبل الخدمة وقل لربنا اعطني يا رب ما أقوله. تعجبني في سيرة القديس إغناطيوس الإنطاكي إن كانوا بيسموه إغناطيوس الثيئوفوروس، يعني حامل الله. ثيئوفوروس يعني حامل الله. فالخادم هو إنسان حامل لله، بينقل الله إلى قلوب السامعين، وينقل الله إلى قلوب تلاميذه، وينقل الله إلى قلب كل واحد. بيتصل بيه. انسان حامل لله. خلي ربنا يشترك معاك في العمل. ابعد ذاتك وخلي ربنا هو اللي يشتغل. شوفوا المعرفة اللي بتديها للأولاد، أي نوع من المعرفة، هل أنت تخاطب عقولهم أم تخاطب قلوبهم، وهل تملأهم بالمعلومات أم تملأهم بمحبة الله. جميل جدا على القديس إغريغوريوس النيازيانزي ان بيسموه إغريغوريوس الناطق بالإلهيات، ثيولوجيا. الناطق بالإلهيات، يا ريت انت تكون في الخدمة ناطق بالإلهيات، تقول لي تطلع ايه الإلهيات، اقول لك لو دروسك ما هياش إلهيات يبقى انت بتدي مجرد معلومات اهو كلامه بس. ازاي هنتكلم عليه يعني؟ هنتكلم عليه. يقول المعطي كلمة للمبشرين، يعني انت لازم تبقى موصل جيد. مش بتسمع اقول لك موصل جيد للحرارة ولا موصل للكهرباء ولا موصل لحاجة، انت موصل جيد للإلهيات. ادي الخادم موصل جيد للإلهيات. تنقل روح الله الذي فيك الى الاخرين، تنقل القوة التي منحها الله لكلمتك الى الاخرين، فتبقى الكلمة لها قوة ولها تأثير في قلوب الناس. قوة ليست منك لكن اخذتها. تخش الفصل وربنا معك، وتدخل ربنا في قلوب التلاميذ. تصور لما يكون حصة فيها روح ربنا. اذا تحضير الدرس نمرة واحد هو تحضير نفسك. تحضير نفسك انك تبقى في حالة روحية تكلم الاولاد، الاولاد يتأثروا منك. ازاي؟ يا ريت تحدثهم عن ربنا في كل درس. تحدثهم عن ربنا في كل درس. انا في الحقيقة بتعجبني جدا الآية الأخيرة في يوحنا 17 في المناجاة اللي بين الابن والاب. آية جميلة جدا جدا جدا. هو طبعا في كل هذه المناجاة يقول عرفتهم اسمك، أعطيتهم كلامك، الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم. وبعدين شوفوا الآية دي بيقول فيها إيه. عرفتهم اسمك وسأعرفهم، عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. كلام موسيقي. هو يوحنا الإنجيلي يمتاز بأنه إنجيلي موسيقي. عارفين يعني إنجيلي موسيقي؟ يعني لم أقرأ إنجيل له موسيقى وشعر زي يوحنا له. يقول مثلا إيه المقاطع اللي على قد بعض ووزن بعض، في العالم كان والعالم به كون والعالم لم يعرفه، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. لم يكن هو النور وإنما ليشهد للنور. كلام كده تلاقيه مترتب كده برزم معين كده. مش بس الإصحاح الأول ده، تلاقي غالبية كلامه كده. لما تقرأ برضو الرسالة الأولى بتاعته برضو نفس الموسيقى، نفس الكلام، نفس المقاطع. هنا بيقول إيه؟ عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. أنا لما بص في عبارة عرفتهم اسمك ألاقيها عبارة عجيبة عجيبة عجيبة. هو في حد ما يعرفش اسم ربنا؟ طب ما كل الناس عارفين. أمال يعني عرفتهم اسمك؟ ده أنا أديتهم أعماق في اسمك ما كانوا يعرفونها من قبل. عرفتهم أنك أنت الأب، الآب السماوي. عرفتهم انك انت بتحبهم. عرفتهم انك انت بتعد لهم مكانا. عرفتهم انك انت هتخلي قلوبهم هيكل لروحك القدوس. عرفتهم حاجات كتير عنك. عرفتهم ان ربنا ده هو الفادي، هو المخلص، هو الغافر والمنجي. عرفتهم حاجات كتير. عرفتهم اسمك وسأعرفهم. ليه؟ ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. يبقى كل خدمة خالية من الله ليست خدمة بالحقيقة. كل خدمة لا تعرف الناس بربنا تبقى ليست خدمة بالحقيقة. كل خدمة تعرف الناس بربنا وليس لكي يرتبطوا بالحب الإلهي تبقى برضو مش خدمة مظبوطة. يبقى لازم تعرفهم ربنا وتعرفهم محبة ربنا وتربطهم بربنا بالمحبة. يا ما تلاميذ معلوماتهم قد كده، رأسهم مليانة دوائر معارف جوه رأسهم، ولكن حياه مع الله مفيش. يبقى فين ربنا في الخدمة؟ هو ربنا في الخدمة ممكن يكون مع المدرسين في اجتماعات الصلاة واجتماعات تأملية وفي انهم يتناولوا مع بعض ويعترفوا مع بعض ويصلوا مع بعض، ممكن. لكن ربنا ايضا الذي ينقل الى التلاميذ بمسألة هامة. يعني انا مثلا ممكن ادرس موضوع الخليقة، ممكن ادرس موضوع الخليقة وأقول لهم في البدء خلق الله السماوات والأرض وأشرح. لكن لما أجي أدرسها بطريقة إلهية أدرسهم الله القادر على أنه خلق من لا شيء، الله الحكيم في تدبير هذا الكون. يعني يخلق النبات قبل الحيوان ويخلق الحيوان قبل الإنسان ويخلق المية قبل النبات. يعني كلها حاجة توصل لحاجة ويدبر كل الأمور لغاية لما كل حاجة تبقى مظبوطة يخلق الإنسان في الآخر. الله الحكيم، الله المدبر، الله القوي، الله المحب، الله المتواضع. تقول لي يعني الله المتواضع في الخدمة؟ يعني ما أنا مش فاهم. لا أفهمها لك. ربنا كان لوحده في الملكوت، ما فيش غيره في الأزلية، وكان ممكن يفضل لوحده ومكتفي بذاته. لكن من تواضع ربنا أوجد كائنات أخرى يكون لها الوجود، تشترك معاه في الوجود. من صلاحه، من محبته، من تواضعه لم يشأ أن يكون وحده وإنما توجد كائنات معه. ده من تواضع ربنا انه خلق حتى دبيب الارض واعطاله وجود، اعطى وجودا لكائنات لم تكن موجودة. نفكر ربنا اللي خلق الكون، ربنا جميل العجيب في جماله. يعني ايه ربنا الجميل العجيب في جماله؟ يعني قل للأولاد شوفوا الفراشات مثلا، وياريت يكون عندك كتاب فيه ألوان من الفراشات، ألوان لا تحصى. يعني مهما أراد فنان أنه ينوع ألوان وأشكال ما يقدرش يعمل زي ألوان الفراشات. ألوان الزهور والورود وأنواعها، ده طالبة كلية زراعة بياخدوا أسماءها باللاتيني كده بطريقة مش سهلة تتحفظ. لكن أنواع 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 أنواع. إيه ربنا الجميل في الأصوات اللي بيديها للطيور؟ كل طير له صوت شكل، ومن جميع هذه الأصوات تتكون سيمفونية عجيبة خلقها ربنا. هو أنت بس تيجي كده في الخليقة وتحفظ العيال كلام في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه القمر ظلمة وروح الله يرفع على وجه المياه ثم قال الله ليكن نور فكان النور وراء الله النور أنه حسن وفصل الله بين النور والظلمة ودعا الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. هم استفادوا ايه؟ يعني استفادوا ايه اللي خدوه؟ بس بنرص آيات. أنا عايز تديهم في الخليقة قدرة الله، محبة الله، جمال الله، جود الله وكرمه، قم تربطهم بربنا. مع العيل الصغير تقول له شايف الشمس دي اللي بتجيب لنا النور والحرارة؟ أهو ربنا هو اللي خلقها. شايف السماء الحلوة دي والنجوم؟ أهو ربنا هو اللي خلقها. يجي الولاد يقول لك طب والعقل البشري اللي استطاع يجيب مركبات تطلع للقمر؟ قول له عارف العقل البشري؟ هو ده ربنا هو اللي خلقه، وربنا هو اللي اداله المعرفة دي. اربطه بربنا. لماذا نعيش في كون مليان معلومات وبعيد عن ربنا؟ ده ساعات ناس حتى في الوعظ يتكلموا عن الفضيلة ولا يربطوا الفضيلة بربنا، كما لو كانت الفضيلة حاجة وربنا حاجة. أنا عايز ربنا يكون هو مركز درسك، مركز درسك. ممكن نقول إبراهيم ولد إسحاق وإسحاق ولد يعقوب، لكن نقدر نقول ربنا إدى إبراهيم اب هو إسحاق، وربنا إدى إسحاق اب هو يعقوب، والبنون ميراث من الرب. يبقى هنا بقت الحكاية ما بقتش كروموزومات وجينات وحاجات زي كده، لا بقت ربنا بيشتغل. ربنا ايه؟ بيشتغل. لكن دروسك تبقى بعيد عن ربنا تمشي ازاي دي؟ تمشي ازاي دي؟ انا عايز ابقى اديكم شويه عن ربنا في السكه كده في العقيده بعد ما نخلص الكلام ده. يعني عايز في كل معجزه من المعجزات تشوف ايد ربنا فيها. عايز العهد القديم مثلا يكون قصه الله مع الناس، قصه الله مع الناس، معاملات الله للناس، معاملات الله للأبرار، معاملات الله للأشرار. لكن واحد يشرح تحركات بولس الرسول ورحلات بولس الرسول كما يدرس الناس في التاريخ حملات نابليون بونابرت أو الإسكندر المقدوني، تاريخ بعيد عن ربنا. ده بولس نفسه لم يستطع أن يفصل، مش لم يستطع، لم يرد إطلاقا أن يفصل خدمته عن ربنا. بيقول ولكن ليس أنا لكن نعمة الله العاملة معي. بيقول أعطى كلمة عند افتتاح فمي. بيقول فتح لي الله بابا في الكلام في الحتة الفلانية. مدخل ربنا في كل حاجة. بيقول إن أنا حاولت أروح بسنية منعنا الروح، حاولت أروح بأنفلية، وبعدين ربنا قال لي تروح مقدوني. الله قاعد يتكلم إزاي روح ربنا كان حتى بدء خدمته. لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي، الله بدأ مع ربنا من كله، وخدمته بدأت بدعوة إلهية، وبدأت باختيار الروح القدس. وهذان لما أرسل من الروح انحدر إلى سلوكية هو وبرنابا. عايزين ربنا هو دخل في الخدمة، الله في خدمتك، الله في كل درس بتدرسه. جايز واحد يدي حياة القديس الأنبا أنطونيوس كتاريخ، لكن ما عمل الله في حياة الأنبا أنطونيوس ده المهم. لكن مجرد تاريخ، تاريخ منفصل عن ربنا ما ينفعش ابدا. تاريخ منفصل عن ربنا ما ينفعش. انا عايز ازاي ربنا يخش في الموضوع ده كله. يا ريت يعني ما فعله الله من اجلنا، وما يريد ان يفعله الله من اجلنا، وما اعده الله لنا. زي واحد يقول لك انا تعبان في خطورة في كذا، قل له الله. طب وربنا موجود فين؟ هو موجود في خطورة، لكن مش لكن ما فيش ايد ربنا. ايه ايد ربنا اللي بتشتغل؟ كيف يعمل الله في الاحداث؟ كيف يتدخل فيها؟ كيف تدخل في العهد القديم، وكيف تدخل في العهد الجديد، وازاي بيتدخل دلوقتي؟ ده حاجة جميلة في سفر الرؤية، يقول لك 7 مناير من ذهب اللي هم الكنائس السبع، ووسطيهم المسيح واقف وسطيهم. ومش بس واقف وسطيهم، وفي ايده 7 كواكب اللي هم رعاة 7 كنائس. يبقى هو في وسط 7 كنائس وفي ايده الرعاة، يده اليمنى. ربنا جوه الكنيسة، ربنا هو اللي بيشتغل، ربنا هو اللي بيدبر كل حاجة. احذر ان اي درس من دروسك يكون خالي من ربنا، احذر. لازم يكون ربنا داخل في كل درس. لازم تخرج من الدرس وبتربط الأولاد بربنا برابطة جديدة أكتر من الأول. بالمناسبة دي عايز أديكوا فكرة عن ربنا، اعتبروها جزء في درس من العقائد واللاهوتيات. شوفوا مثلا صفات الله. صفات الله على نوعين، في صفات خاصة بالله وحده لا غير، وفي صفات يشترك الله فيها مع الناس ولكن بفارق. هنقول الصفات الخاصة بالله وحده الأزلية. أزلية يعني لا بداية لها، يعني الله أزلي يعني لا بداية له. كل مخلوق له بداية، لكن الله لا بداية له. فالأزلي الوحيد هو ربنا. عشان كده انا ساعات بستغرب لما اقرا في القران يقول علاقتنا بالدولة الفلانية علاقة أزلية. علاقة أزلية دي. لا إحنا أزليين ولا هم أزليين ولا العلاقة أزلية. ده لا يوجد أزلي إلا الله وحده. يقول علاقة تاريخية، يقول علاقة قديمة، يقول زي ما يقول. لكن لا يوجد أزلي إلا الله. الله هو الذي لا بداية له. الله أزلي وأبدي. باللغة العربية أزلي وأبدي يسموها سرمدي. فالسرمدي يعني الأزلي والأبدي على بعض. الله أيضا من صفاته القدرة على الخلق. لا يوجد أحد له صفة الخالق إلا الله وحده. بس هو الوحده اللي يقدر يخلق. أقصى ما يمكن أن يعرفه الإنسان أن يكون الإنسان صانعا أو مكتشفا، لكن خالق لا. واحد يقول لك إحنا بنعمل في الهندسة الوراثية نجيب جينات على جينات نركبهم على بعض نهجم نطلع نجيب زي ما جيب، لكن أنت اللي خلقت الجينة الأولانية واللي خلقت الجينة الثانية أنت بتركب. زي واحد شجرة لارنج يطعمها بشجرة برتقان أو صنف برتقان يحطه على صنف ثاني يطلع صنف ثالث. كل دي صناعة وليس خلق. الخلق معناها الإيجاد من العدم. الخلق معناها إيه؟ الإيجاد من العدم. ولا يوجد خالق إلا الله. من ضمن الصفات الخاصة بالله وحده أنه موجود في كل مكان. طبعا ما فيش حد أبدا ممكن يكون موجود في كل مكان إلا ربنا. من ضمن الصفات التي تختص بالله وحده أنه هو الوحيد فاحص القلوب والكل. في صفات كثيرة خاصة بالله وحده. من ضمن الصفات الخاصة بالله وحده وتخش جواها صفات أخرى عديدة إن الله غير محدود. الله إيه؟ غير محدود. ده حتى غير مفحوص أيضا. لا يستطيع أحد إن يعرف يفحص ربنا ده يطلع إيه. كل إنسان محدود. تيجي مثلا للصفات التي يشترك فيها الله مع بعض خليقته. ممكن تكون تقول الله حكيم وفي انسان حكيم، لكن حكمة الله غير محدودة. الله محب وانسان محب، لكن محبة الله غير محدودة. الله بيغفر وممكن الإنسان يغفر. بنقول اغفر لنا كما نغفر نحن أيضا، لكن مغفرة الله لها صفات غير مغفرة الإنسان. يبقى دي نسميها الصفات النسبية اللي توجد عند بعض الناس. الله جميل وفي ناس عندهم جمال، لكن جمال الله لا يعبر عنه. أبرع جمالا من بني البشر. عايز أضرب لكم مثل بسيط من ناحية المعرفة. مثلا الله عنده معرفة والبشر عندهم معرفة، لكن ايه الفرق مثلا بين معرفة الله ومعرفة البشر؟ هضرب لكم شوية أمثلة بسيطة. البعض بيقول ان اكثر الناس معرفة اكثر الناس علما هو الشخص الذي يعرف شيء عن كل شيء ويعرف كل شيء عن شيء. وحتى هذه العبارة ايضا خاطئة، فلا يوجد انسان يعرف شيء عن كل شيء، مش ممكن، ولا يوجد انسان يعرف كل شيء عن شيء، مش ممكن. انا فاكر مرة كنت شرحت لكم وقلت لكم جايز انسان يقول انا عندي دكتوراه في العلوم، تقول له تعرف كل العلوم، يقول لك لا انا متخصص في علم الحيوان، تقول له تعرف كل حاجة عن علم الحيوان، يقول لك لا انا متخصص في الحشرات، تقول له تعرف كل حاجة في الحشرات، يقول لك انا متخصص في الناموسة، تقول له تعرف كل حاجة عن الناموسة، يقول لك انا متخصص في ناموسة الانوفيلس اللي بتجيب الحمى، عشان كده تبقى دكتوراه في العلوم يعني. تقول له طب تعرف كم ناموسة من نوع ده في العالم، وكم ناموسة ماتت، وكم ناموسة عاشت، وكم ناموسة بتلدغ بني ادم، وكم ناموسة بتلدغ حيوان، وقال لك ما اعرفش. هو يعرف حاجة بسيطة واسمه دكتوراه في العلوم. لكن بقى الحاجة التي يتميز بها ربنا ان يعرف كل شيء عن كل شيء، يعرف كل شيء عن كل شيء، عن كل شيء وعن كل احد وعن كل مكان، يعني عن كل حاجة يعرف الكل عن الكل. دي صفة ما توجدش عند الانسان. حاجة تاني ان ربنا يعرف الخفيات والظاهرات، يعرف مش بس الامور، بواطن الامور، يعرف اللي في فكرك، اللي في قلبك، اللي في نيتك. دي مش ممكن توجد عند انسان. انسان يعرف من بره لكن ما يعرفش اللي جوه. الله ايضا في معرفته يعرف المستقبل، يعرف كل شيء قبل ان يكون. ما فيش حد يعرف المستقبل وما يكون، جايز الناس يستنتجوا لكن استنتاجهم ما نضمنوش. ربنا يعرف بدون اي واسطة. بدون ايه؟ اي واسطة. ازاي بدون اي واسطة؟ العامل العالم في المعمل عنده اجهزة كثيرة بيعرف بيها، ربنا يعرف من غير اجهزة. الطبيب عشان يعرف مرضك بياخد اجهزة تحليل واجهزة اشعة ومناظر ومنظار وهيصة، اجهزة. من غير اجهزة ما يعرفش، لكن ربنا يعرف بدون واسطة. واحد عالم بترول مثلا عشان يعرف ان حتة فيها بترول ينقب ويمكن يوصل لعشرين كيلو تحت الارض عشان يشوف فيه ولا لا، واكتر من كده بكتير. لكن ربنا يعرف ان دي فيها بترول، يعني فيها بترول بدون اجهزة، بدون حفريات. بل اكتر من كده، ربنا يعرف الاشياء لان هو اللي عملها. فربنا يعرف ان الحتة دي فيها بترول لان هو اللي حط فيها بترول. واخدين بالكم الكلام؟ انت مثلا تكتشف ان النبات الفلاني له الفايدة الصحية الفلانية، لكن ربنا يعرف النبات الفلاني له الفايدة الصحية لانه هو اللي وضع فيه الفايدة الصحية. معرفة الله غير محدودة، غير محدودة. انا لما اجي ادرس الناس المعرفة لازم اديهم فكرة عن ربنا، ربنا غير المحدود. لكن مش تيجي في الفصل وتبقى درسك اهو بتديه وربنا في حتة وانت في حتة، لا. يعني مثلا تقول ربنا اختار يعقوب وما اختارش عيسو، وسمح انه يبارك يعقوب ولا يبارك عيسو. ليه؟ لان ربنا بسبق معرفته كان عارف ان يعقوب هيبقى افضل من عيسو. وهنا لما اتكلم الناس عن الاختيار، لماذا اختار الله يعقوب وما اختارش عيسو؟ مجرد اضطهاد؟ لا، ده اختاروا لان عارفوا قبل كده. وبعدين تديهم آية مثلا في رمية 8، الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. الذين سبق فعرفهم يعني عارف ان ده في المستقبل هيبقى كذا. ربنا في معرفته مفيش معرفة متطورة، يعني انت تعرف معرفة تدريجية، الخطوة الاولى تقود لخطوة التانية والتانية تقود لخطوة التالتة لغاية لما توصل للاخر. لا، ربنا يعرف كل شيء مرة واحدة. يعني ايه كل شيء مرة واحدة؟ يعني الزمن عند ربنا ممكن يكون ملهوش وجود. الزمن انت بتقسمه ايه؟ لماضي وحاضر ومستقبل. طب هو ربنا شايف الماضي وشايف الحاضر وشايف المستقبل في نفس الوقت؟ ربنا شايف الماضي وشايف الحاضر وشايف المستقبل في نفس الوقت، وشايفهم قبل ما يخلق الكون، وشايفهم بعد الدينونة. شايف كله، شايف كله امتى؟ في وقت واحد. ده معرفة ربنا العجيبة، ان ربنا ممكن يعرف افكار جميع الناس في كل مكان على وجه الارض في كل زمن من الازمنة منذ خلق العالم الى اخر الدهور، وقبل ان يخلق العالم كان عارف انه لما يخلق هتبقى افكار دول كده. دي تبقى ايه دي؟ ده زي ما قال ايوب، بعجائب فوقي لم اعرفه. قال له خلاص انا دلوقتي اندم، ارفض ذاتي واندم في التراب الرماني، قد تكلمت بما لم اعرف، بعجائب فوقي لم اعرفه. انت كل حاجة تخش فيها بالنسبة لربنا تجد لها جمال كده ومتعة، وتكلم الناس عن ربنا كلام كأنك شايفه وعارفه، كأنك شايفه وعارفه. وبعدين كيف نعرف الله؟ دي مشكلة كبيرة أخرى. كل المثاليات موجودة في ربنا، والكتاب المقدس شرح لنا أمثلة، فعندنا مثاليات وأمثلة ونقدر نستنتج الباقي.
العيال عايزين يمشوا عشان قبل ما الدنيا
طب نكتفي. انا ليكوا عندي بعد كده ثلاث محاضرات، الثلاثة جاي وافق كانوا 4 28، وبعدين 35 تخصم منهم 31 يبقى 4، وبعدين 11، وبعدين 18 هسافر، يبقى ثلاث محاضرات ارجو نكملهم على خير. اتفضلوا. سلام.
Thank you. الله عليهم ويباركنا ويرسل الله عليهم ويرحمنا ويبارك في جميع الحاضرين هذه الصلاة معنا بالصلوات والطلبات التي ارفعنا عنها إلى حين ما زادت في خلال الفاخرة القديسة مريم وكل مصادر الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواق والمكافحين والقديسين الذين عملوا الرب الأعمال الصالح والحين وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة القديس ماري مرقس والقديس الأنبر ويس وجميع قديسي هذه المنطقة وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة وهيبتهم ومؤمنتهم ورحمتهم وشفاعتهم تنتقل معنا بالأمين بالكريستوس بنا
Thank you.